الواحدة ظهرا في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
ميسا إسماعيل،
أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. مزيد من التظاهرات في جامعات عدة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى دعما للفلسطينيين وسكان قطاع غزة. وفد مصري إلى إسرائيل بهدف الدفع بالمحادثات من أجل التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن. فرنسا تدرس فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا عنفا ضد فلسطينيين في الضفة الغربية. الرئيس الصيني يقترح ثلاثة مبادئ لإدارة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. تتوسع الحركة الطلابية الداعمة للفلسطينيين في عدد من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ أيضا طلاب في دول عدة منها أستراليا وفرنسا ومصر احتجاجات جامعية مشابهة داعمة للفلسطينيين وسكان قطاع غزة. المزيد معك هجيرة بن عدة.
كالنار في الهشيم انتقلت الاحتجاجات الطلابية المساندة للفلسطينيين من لوس أنجلوس إلى نيويورك مرورا بأوستن وبوستن وشيكاغو وأتلانتا، واتسعت لتشمل نحو 44 جامعة وكلية أمريكية، بينها عدد من الجامعات المرموقة عالميا مثل هارفارد ويال وكولومبيا وبرينستون، وذلك رغم حملات الاعتقال التي تنفذها السلطات المحلية بحق الطلبة والمتظاهرين المساندين لهم، وتهديد إدارات الجامعات بتنفيذ المزيد من الاعتقالات في حال استمرت المظاهرات والاحتجاجات. وعلى وقع اشتداد المظاهرات واتساع نطاقها، أرجعت جامعة كولومبيا الأمريكية من حيث انطلقت الحركة الاحتجاجية أرجعت الموعد النهائي المحدد اليوم لفض الاعتصام في الحرم الجامعي، بينما انتقلت عدوى المظاهرات إلى فرنسا حيث احتل عشرة الطلاب مبنى جديدا بمعهد العلوم السياسية المرموق غداة إخلاء الشرطة موقعا كانوا قد أقاموه ليلة الأربعاء. ونصب المئات من الطلاب في جامعة سيدني بأستراليا خياما في الحرم الجامعي، ونظم طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مصر مظاهرة داعمة للفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات في جامعات عدة في العالم فيما يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وسط تكثيف ضرباته الجوية على رفح في جنوب القطاع. المزيد معك فايزة مصطفى.
وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن مجلس إدارة الحرب الإسرائيلي يقترب من حسم قراره بالشروع في اجتياح مدينة رفح المقتضى بالنازحين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة، رغم تحذيرات دولية لا سيما من الحليف الأمريكي. وفيما تجاوزت الحصيلة الإجمالية لضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي تجاوزت 34,300 قتيل فلسطيني بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس. تواصل القوات الإسرائيلية قصف عدة مناطق في القطاع كاستهداف مخيمي النصيرات والبريج وسط غزة وحي الشجاعية في الشرق وعمارة سكنية في شارع الوحدة بالوسط، وسط حديث عن سقوط قتلى وجرحى. في حين أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عودة خدمات الإنترنت لمناطق وسط وجنوب غزة بعد انقطاع الخدمات بالأمس. في المقابل كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن قصف طائراته لـ30 هدفا تابعا لحماس في القطاع أمس، شملت مباني خزنت أسلحة فيها وبنى تحتية إرهابية وفق ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي، إلى جانب مقتل أيضا عدد من عناصر الحركة. أما ما يتعلق بمشروع إدخال المساعدات الإنسانية عبر رصيف بحري، فكشف مسؤول عسكري أمريكي عن تخصيص الجيش الإسرائيلي لواء لحماية القوات الأمريكية التي تبني هذا الميناء في قبالة غزة.
هذا ويصل وفد مصري إلى إسرائيل على أمل الدفع قدما بالمحادثات من أجل التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة. عن معالم هذا المقترح سألت مونتي كارلو الدولية الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد سمير فرج.
بعد ما خروج قطر من عملية الوساطة أصبحت مصر هي المسؤولة عن تنفيذ وقف إطلاق النار، عشان كده مصر اتقدمت دلوقتي بالمقترح، والمقترح ايقاف النار لمدة سنة وانت عارف ان كانت اكبر مشكلة في الحل ان حماس عايزة وقف اطلاق دائم لهذا الموضوع. وطبعا بنتكلم على ان الرهائن تخرج وان اسرائيل تطلع برا المنطقة وعودة اهالي غزة الى الشمال مرة اخرى وثم تبادل بقى المسجونين مع الرهائن. اعتقد ان المشكلة كلها هتبقى برضو في التوقيت اللي وقف اطلاق النار، لان زي ما قلت لك حماس كانت عارف ده وقف اطلاق النار ونهائم، ولكن السنة قد لا ترضي حماس، فممكن ده رأيي الشخصي انها ممكن تبقى سنتين، وفي خلال السنتين دولت يتم عمل انتخابات جديدة في غزة، عمل حكومة تكنوقراط، الوصول الى حل القضية الفلسطينية، وده اللي مصر ممكن تقنع بيه حماس ان كده تبقى انتهت المشكلة الفترة اللي جاية.
إذن استمعنا إلى الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد سمير فرج. لذلك أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس تدرس اتخاذ تدابير أخرى لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني. حذرت وكالة فيتش من أن حدوث المزيد من التصعيد قد يؤدي لخفض تصنيف إسرائيل الائتماني، هذا وأن القصف المباشر المتبادل بين إسرائيل وإيران رفع مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج غزة ودائما بحسب وكالة فيتش. أفاد الجيش الإسرائيلي أن مدنيا إسرائيليا قتل ليلا قرب الحدود اللبنانية في قصف صاروخي انطلاقا من جنوب لبنان، حيث أورد الجيش أنه دمر بنى تحتية لحزب الله اللبناني. من جهته أكد حزب الله أنه دمر في المنطقة ذاتها آليات إسرائيلية، الأمر الذي لم يعلق عليه الجيش الإسرائيلي. ذكرت وكالة ديمير أورين للأنباء ووسائل أعلام أخرى في تركيا أن محكمة تركية أصدرت اليوم حكما بالسجن مدى الحياة على السورية أحلام البشير فيما يتعلق بتفجير عام 2022 قتل فيه 6 في شارع تسوق رئيسي في اسطنبول. إلى السودان التي تشهد أكبر أزمة نزوح في العالم نجمت عن الحرب المستمرة في البلاد بين قوة الدعم السريع والجيش السوداني تحذيرات أممية من خطر المجاعة. المحلل السياسي السوداني محمد ترشين وفي حديث لمونتي كارلو الدولية اعتبر أن التحذيرات الأممية جدية وأن أهم التحديات الحالية هي التمويل وآليات إيصال المساعدات الغذائية.
أنا في تقديري هذه التحذيرات التي صدرت من الأمم المتحدة وكذلك وكالة الأمم المتحدة الإغاثية هي تحذيرات جدية. الآن التحدي بيكمن في أنه استجابة المجتمع الدولي في ظل وجود أزمات أخرى في أوروبا في أوكرانيا وكذلك في غزة، استجابتهم أنا في تقديري حتى الآن دون الآمال، بحيث أنه مؤتمر باريس استطاع أنه يحصد ملياري دولار في حين أنه الاستجابة العاجلة للأمم المتحدة تتحدث عن 4 مليارات دولار. وهناك أيضا جزئية أخرى أيضا أنا في تقديري تعتبر من أهم التحديات وهي كيفية إيصال المساعدات للمدنيين، لا سيما بأن هنالك مناطق يسيطر عليها الدعم السريع ويرفض تماما أن تكون الحكومة السودانية حاضرة في المباحثات مع الجهات الأممية من شأن إيصال هذه المساعدات. وفي الاتجاه الآخر أيضا الحكومة السودانية لا تعترف بالدعم السريع حتى يتم التفاوض معه من قبل الوكالات الإغاثية.
استمعنا إلى المحلل السياسي السوداني محمد ترشين متحدثا إلى نضال شقير. وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو ونظيره الألماني وقعان اتفاقا حول مشروع مشترك لإنتاج دبابة المستقبل ريت خوري.
اتفاق يعود إلى العام 2017 حيث اتفق البلدان على تطوير دبابة قتالية متطورة أطلق عليها اسم نظام القتال البري الرئيسي لتحل محل دبابات لوكلير الفرنسية وليوبارد الألمانية ابتداء من عام 2035. وتأتي المساعي الرامية لإنهاء الجمود الذي طرأ على المشروع في وقت تسعى فيه برلين وباريس لإظهار وحدة الصف بينهما بعد سلسلة سجلات مجادلات حول دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. وزير الجيوش الفرنسي أقر بأن المحادثات كانت معقدة، غير أنه أشاد بالطبيعة المبتكرة لنظام الدبابات المخطط له، قائلا إنه سيمثل قفزة جيلية فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فلن يضم النظام مركبة قتالية مدرعة واحدة فحسب، بل منظومة من المركبات المأهولة والمسيرة، وسيتضمن أيضا مسيرات لحماية الدبابة فضلا عن استخدامه تكنولوجيا الليزر والذكاء الاصطناعي. وزير الدفاع الألماني من جانبه اعتبر أن تقسيم العمل بين البلدين بات حاليا محددا بشكل واضح.
وكان قد دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى تطوير القدرة الدفاعية الأوروبية المشتركة، مبديا قلقه حول مستقبل الاتحاد الأوروبي. كلام ماكرون جاء خلال خطاب ألقاه في السوربون، وهو خطاب وهو الثاني من نوعه. هذا الملف سنتناوله في نقاش مونت كارلو الدولية عقب هذه النشرة. نقلت صحيفة إسبانية عن مصادر أن إسبانيا سترسل عددا محدودا من صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا في استجابة لضغوط من الحلفاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف. في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من القضايا الخلافية تلقي بظلالها على العلاقات الأمريكية الصينية، التقى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في بكين الرئيس الصيني تشي جين بينغ أديب الصوفي. ما هي أبرز المواقف التي تمخضت عن هذا اللقاء؟
ميسا، لإدارة العلاقات الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة، اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ثلاثة مبادئ أساسية. المبدأ الأول الاحترام المتبادل، الثاني التعايش السلمي، والثالث التعاون المربح للجانبين. واعتبر الرئيس الصيني أن البلدين يجب أن يكونا شريكين وليس خصمين، مشيرا إلى وجود العديد من المشاكل والقضايا الخلافية التي لا تزال بحاجة إلى حل. لكن شي جين بينغ رأى في نفس الوقت أن العلاقات الثنائية حققت تطورا إيجابيا منذ نهاية العام الماضي. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه أثار مع الرئيس الصيني المخاوف بشأن دعمها لروسيا، معتبرا أن الغزو الروسي لأوكرانيا يعتمد على دعم بكين، كما أشار إلى أنه حذر الصين من المناورات التي وصفها بالخطيرة التي تقوم بها بالقرب من الفلبين. وفي جانب آخر اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن الصين يمكن أن تساهم في تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
أكدت بكين أن اتهامات برلين بالتجسس بعد توقيف 4 أشخاص في ألمانيا للاشتباه بأنهم يعملون لحساب الأجهزة الصينية هي محض افتراء. بدأت الهند بالتصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يسعى خلالها رئيس الوزراء ناريندا مودي للفوز بولاية جديدة. منيا بالعافية.
في عملية اقتراع تعد الأكبر من نوعها في العالم، سيتجه نحو 1 مليار شخص بالهند للتصويت في انتخابات عامة لاختيار 543 نائبا ونائبة. انتخابات تتم على 7 مراحل لأسباب أمنية ولوجستية. دشنت البلاد ثانيها قبل أن يتم فتح الباب أمام عمليات تصويت أخرى ستنتهي بداية شهر يونيو حزيران المقبل، على أن تظهر النتائج 3 أيام بعد ذلك. نتائج ستمكن من تحديد رئيس الوزراء المقبل في ظل سعي ناريندرا مودي رئيس الوزراء الحالي إلى الفوز بولاية ثالثة على التوالي، مدعما ترشيحه بسجله الاقتصادي وإجراءاته الخاصة بالرعاية الاجتماعية والقومية الهندوسية وبشعبيته الواسعة. بينما شكل معارضه تحالفا يضم أكثر من 24 حزبا، ووعدوا بتقديم المزيد من المساعدات للسكان ومواجهة التمييز، إذ يتهم مودي بتبني توجه قومي هندوسي وبإقصاء الأقليات والسعي نحو تغيير النسيج العلماني للبلاد. وفسروا فوزه في الانتخابات السابقة بفعالية استخدامه للدين والرمزية الدينية في بلد أكثر من 80% من سكانه من الهندوس.
وفي الخبر الأخير، أعلنت شركة الصينية الأم لمنصة تيك توك أنها لا تنوي إطلاقا بيع تطبيقها على الرغم من القانون الأمريكي الجديد الذي يلزمها بقطع علاقاتها مع الشبكة الاجتماعية. مع هذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. مزيد من التظاهرات في جامعات عدة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى دعما للفلسطينيين وسكان قطاع غزة. وفد مصري إلى إسرائيل بهدف الدفع بالمحادثات من أجل التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن. فرنسا تدرس فرض عقوبات على مستوطنين ارتكبوا عنفا ضد فلسطينيين في الضفة الغربية. الرئيس الصيني يقترح 3 مبادئ لإدارة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. شكرا.